إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، كم يجتهد المسلم في فعل الأعمال الصالحة، بل وتتوق نفسه إلى معالي الأعمال وعظيم الأفعال التي تدر على صاحبها بالفوائد الجسام والحسنات العظام عند ربنا سبحانه تبارك وتعالى. الأعمال تتفاوت عباد الله وتتباين في عظمتها عند الله وفي عظيم أجرها وعظيم ما تؤدي إليه من الخير العظيم. ولهذا ترى أن الناس يجتهدون في عظيم الأعمال، فهذا يحج ويعتمر، وهذا هو أمره، حج وعمره لله رب العالمين سبحانه. وبعضهم يجتهد في صيام النهار وقيام الليل، وبعضهم عباد الله في تحصيل العلم وفي إدراك معالي الأخلاق، وهم ينفقون في ذلك من الأوقات العظام والأموال الكثيرة لإدراك مرتبة ومنزلة عند الله عز وجل. ولكنهم إذ يفعلون هذه الأعمال قد يقصرون في غيرها من الطاعات العظام، ويقصرون فيها أو في بعض الحقوق الجسام التي يلزم كل واحد منا أن يكون قد جاء بها وأداها على أحسن حال. ونمثل لذلك أحسن الله إليكم بما تتوق إليه النفس، أي لتحصيله، لإدراك منزلة عند الله الرب الكريم سبحانه، وكذا لإدراك ما يكون من ورائه من الجزاء العظيم والحسنات الكثيرات. تتوق النفس للجهاد في سبيل الله عز وجل ولإدراك الشهادة في سبيل الله تبارك وتعالى. لما يا رعاك الله يجود الإنسان بنفسه وماله؟ لأن في ذلك تحقيق لما يسمى العظمة عند الله رب العالمين، لأن الشهيد في سبيل الله يدرك ما لا يدركه غيره من الناس، ولأن الإنسان إذا جاهد بنفسه وماله فقد حظي بمنزلة عظيمة عند الرب الكريم سبحانه تبارك وتعالى. ولكنه إذ تتوق نفسه لتحقيق هاته الشهادة وتتوق نفسه لإدراك هاته المنزلة قد يكون قد فرط فيما قد طلب منه ولم يفعله، وقد أمر بأن يجيء به ولم يأتي به. تأملوا ولنذكر ما تعلق أحسن الله ليكم بمنزلة الشهادة عند الله وبمنزلة الشهيد عند الله وبما يحصله من المكارم الجسام، لتعلم أيها الكريم أن نفسه إنما تاقت للمعالي ولكنه قد ضيع في بعض الجوانب كما سيأتي. إن الإنسان إذ يجود بنفسه وماله يبتغي بذلك الأجر العظيم عند الله الرب الكريم. يقول الله تبارك وتعالى: فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. تتوق النفس لتحقيق هاته الأجور العظام، ولكن الله تعالى عنده المزيد سبحانه تبارك وتعالى. إنه الفوز العظيم الذي لا يدانيه فوز. قال الله تبارك وتعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. وعند الله سبحانه تبارك وتعالى ما هو أعظم؟ فلقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وله ما على الأرض من شيء إلا الشهيد يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة، أي من الله عز وجل سبحانه تبارك وتعالى. ثم إن الخير الذي يهداه الشهيد يتعدى إلى عموم أهل بيته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يشفع الشهيد في 70 من أهل بيته، أخرجه أبو داود في سننه وهو صحيح عباد الله. بل إن أرواح الشهداء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حواصل طير خضر، أي في جنة النعيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله أرواحهم في جوف طير خضر ترد أنهار الجنة تأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش، فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم ومقيلهم قالوا: من يبلغ إخواننا عنا، إلى آخر الحديث. ومن ذلك عباد الله، أي من الكرامة العظيمة التي يعطيها الرب الكريم للشهيد في سبيل الله عز وجل، أن يأمن من فتنة القبر. جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه النسائي في سننه عن راشد بن سعد عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال: يا رسول الله، ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. الله أكبر. ومن ذلك عباد الله الأمن من الصعق الذي يكون عند النفخ في الصور. جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه سأل جبريل عليه السلام، أي النبي صلى الله عليه وسلم، عن هذه الآية: يوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. قال: من الذي لم يشأ الله أن يصعقهم؟ قال: شهداء الله. ومن ذلك مغفرة الذنوب عباد الله، فالشهيد يغفر له ذنبه من أول قطرة تنبعث من جسده. جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي خرجه الترمذي في سننه أنه عليه الصلاة والسلام قال: للشهيد عند الله ست خصال يغفر له في أول دفعة، ويرى مقعده من الجنة، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار. الياقوتة منها خير من الدنيا وما فيها، ويزوج 72 زوجة من الحور العين، ويشفع في 70 من أقاربه. حديث قلت رواه الترمذي وصححه الألباني رحمه الله. وأنت ترى أن من هذه الكرامة التي تهدى للشهيد أن يزوج 72 من الحور العين على ما مر معنا في هذا الحديث النبوي العظيم. غير هذه الزوجة التي كانت معه في هذه الدنيا مؤمنة طائعة مخبتة لربها، فهي من زوجاته في جنة النعيم. أيضا الشهيد عباد الله رائحة دمه رائحة المسك يوم القيامة. فعن أبي هريرة فيما رواه البخاري رحمه الله ورضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يُكلم أحد في سبيل الله، والمقصود بيُكلم أي يُجرح في سبيل الله عز وجل. والله أعلم بمن يُكلم في سبيله، أي بمن مات حقيقةً في سبيل الله، وممن كان يتظاهر بذلك نفاقًا يبتغي السمعة عند الناس. والله أعلم بمن يُكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثعب دمًا، اللون لون الدم، والريح ريح المسك. انتهى حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الشهيد عباد الله لا يرى ولا يجد ألم القتل الذي كان في سبيل الله عز وجل. فعن أبي هريرة فيما رواه الترمذي وصححه الألباني رحمه الله كما في صحيح الترغيب والترهيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يجد الشهيد من مس القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. وغبار الشهيد عباد الله الذي يجده في أرض الوغى وفي ساحة المعركة مانعا له من دخان جهنم. جاء في حديث أبي هريرة عند النسائي وغيره وصححه الألباني رحمه الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في جوف عبد، أي يوم القيامة. فتأملوا عباد الله في هاته المكارم التي يعطيها الله تبارك وتعالى للشهيد الذي جاد بنفسه وماله في سبيل الله عز وجل. قلت: كم تتوق هاته النفس لتحقيق المعالي، ثم هي في مقابل ذلك تفرط إما تقصيراً وإما عناداً وإما نفاقاً وإما معصيةً في أعمال أخرى. نسأل الله السلامة والعافية، والله يقول الحق وهو يهدي إلى سواء السبيل. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على النبي الأمين والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وعلى من سار على منهاجه إلى يوم الدين، أما بعد: كم من إنسان يجتهد في تحقيق الأعمال العظيمة، الحج مثلا، وتسمع من أقربائه وتسمع من قرابته من يقول: ليته حج في أبيه أو أمه. وكم من إنسان تراه صواما بالنهار قائما بالليل، وتسمع من أقاربه وعشيرته وجيرانه مما هو عليه من سلوك مشين تجاه والديه. وكم من إنسان تراه جادا في طلب العلم وتحصيله، وتراه آخذا كراسته وقلمه في سبيل ذلك، يجوب البلاد طلبا للمعالي عند الله عز وجل، ثم تراه يقصر في طاعة والديه، بل وفي الإساءة وتراه يسيء إلى والديه. كم ترى من إنسان يا رعاك الله يبذل جهده ليجاهد في سبيل الله عز وجل، وتتوق نفسه لتحقيق الشهادة في سبيل الله عز وجل، ثم كم تراه قبل ذلك مضيعا لحق والديه ولحق أمه وأبيه، نسأل الله السلامة والعافية. كم من هؤلاء اليوم الذين زعموا أنهم يجاهدون في سبيل الله ويطلبون الشهادة ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى، من هؤلاء الذين سفكوا الدماء المعصومة وخربوا في ديار المسلمين باسم الجهاد في سبيل الله، كم من عين لأم أحدهم قد سالت على خدها، كم من هلع حصل في قلب أحد والديه، تأمل، كم من جزع، كم من سم ما شئت من ذلك أحسن الله إليك، حصل للوالدين بسبب ما يكون من هؤلاء العاقين لوالديهم، تأملوا. ولو جئنا إلى هذا العمل الجبار وهو طلب الشهادة في سبيل الله عز وجل تجاه خدمة الوالدين والإكرام للوالدين والإحسان إلى الوالدين ورعاية الوالدين، لوجدنا أن في نصوص الشرع ما يقدم حق الوالدين على هذه الأمنية العظيمة، وهي الاستشهاد في سبيل الله بل والجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف بمن يضيع حق الوالدين بما هو دون ذلك من الأعمال؟ فكيف بمن يضيع حق والديه بما هو من معصية الله تبارك وتعالى؟ فكيف بمن يضيع حق والديه، حق أبيه وأمه، بأشياء لا اعتبار بها ولا كرامة لها ولا منزلة لها؟ يا رعاكم الله، تأملوا في هاته النصوص النبوية العظيمة التي فيها إكرام للوالدين. جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في المتفق عليه أن رجلا أقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أبايعك على الهجرة والجهاد، أبتغي الأجر من الله تعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فهل من والديك أحد حي؟ قال: نعم، بل كلاهما. قال: فتبتغي الأجر من الله؟ قال: نعم. قال: فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. الله أكبر، أحسن صحبتهما، كن محسنا إليهما، كن رفيقا بهما، لا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وادعو لهما أن يرحمهما الله سبحانه تبارك وتعالى. وفي لفظ لمسلم قال: جاء رجل فاستأذنه في الجهاد فقال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. وهكذا جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه للجهاد، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. وجاء في سنن أبي داود من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل إليه فقال: جئت أبايعك على الهجرة وتركت أبوي يبكيان، لا إله إلا الله. ما أعظم تلك الدمعة التي تسيل من الوالدين، ما أعظم ما صار في قلبيهما من الخشية ومن الفزع ومن الخوف على هذا الولد الذي ما راقب الله تبارك وتعالى في والديه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. وفي حديث أبي سعيد رضي الله عنه وأرضاه، وقد خرجه أبو داود في سننه وهو صحيح بمجموع الطرق، أن رجلا هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هاجر من اليمن عباد الله من بلاد بعيدة، جاء وهو تواق إلى الجهاد في سبيل الله، نفسه تريد أن تموت في سبيل الله عز وجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك أحد باليمن؟ قال: أبواي. قال: أذنا لك؟ قال: لا. قال: ارجع إليهما فاستأذنهما، فإن أذن لك فجاهد، وإلا فبرهما. نسأل الله السلامة والعافية. مما يكون من بعض إخواننا ومن بعض أبنائنا من هذا العقوق العظيم، عقوق ما بعده عقوق مؤداه إلى النار وبئس المصير. عن معاوية السلمي رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أريد الجهاد في سبيل الله. فقال: هل لك أم حية؟ قال: نعم. قال: الزمها أو إلزم رجلها فثم الجنة. وقال لرجل آخر مثل ذلك: فالزمها فإن الجنة تحت رجليها. وعن معاوية بن جاهمة رضي الله عنه وأرضاه أو رحمه الله، أن جاهمة رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أردت أن أغزو معك في سبيل الله وجئت أستشيرك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك من أم؟ قال: نعم. قال: الزمها فإن الجنة عند رجلها. أخرجه أحمد والنسائي وهو صحيح لا غبار عليه. وقد روى هذا الحديث الطبراني بإسناد جيد ولفظه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستشيره في الجهاد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألك والدان؟ قال: قلت: نعم. قال: فالزمهما فإن الجنة تحت أرجلهما. تأملوا عباد الله، لمن كان مريدا للجهاد في سبيل الله، مريدا للشهادة في سبيل الله، ثم جعل النبي صلى الله عليه وسلم يرفع من قدر الوالدين والإحسان إليهما والبر بهما وتعظيمهما التعظيم اللائق بهما، على ماذا؟ على ما ذكر من الشهادة وأجر الشهادة في سبيل الله عز وجل. فكن حريصا أيها الإبن على سعادة والديك وعلى راحة والديك وعلى طمأنينة والديك وعلى فرحة والديك. إياك أن تخدش شعورهما أو أن تخدش كرامتهما أو أن يزول منك الحياء فتجاهر ربك بأف وعقوق وضرب وسب وشتم وإهانة، فإن مقام الأب عند الله عظيم. قال الله تعالى: أنشكر لي ولوالديك إلي المصير. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتوب على شبابنا وأن يردهم إلى أداء هذه الحقوق العظيمة، ومن ذلك حق هؤلاء الوالدين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يقذف في قلوبنا خشية، اللهم قذف في قلوبنا خشيتك يا ربي يا كريم، اللهم قذف في قلوبنا خشيتك وتعظيم دينك، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، ووفقنا لما تحب وترضى، واختم لنا بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ما سلف منا وكان يا ربي عظيم. اللهم لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم، اللهم لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم، اللهم لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم ارزقهم الصحة والعافية، اللهم ارزقهم الصحة والعافية، وارحم من مات منهما، واغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، ولمن وصانا ولمن له حق علينا، ولأساتذتنا ومشايخنا وعلمائنا ودعاتنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت قدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل بلدنا الجزائر آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا ربي يا كريم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي الأمين والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وعلى من سار على منهاجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.